بسم الله العظيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فعلا وصل بنا الكلام إلى خاتمة مباحث علم الأصول وهي في تعارض الأدلة. تعارض الأدلة هو بحث مبتنى على فكرة. أصل الحاجة لمثل بحث تعارض الأدلة هي مسألة أن الشريعة عندما بينت لم تبين في مقام واحد. الشريعة لو نزلت في مقام واحد وبيان واحد لكل مسألة على حدة فما كنا نحتاج إلى شيء اسمه كتاب التعارض. الشريعة باعتبار أنها عندما بينت سواء كان على مستوى الروايات أو على مستوى القرآن الكريم بينت على مراحل متعددة زمانية نسميها نحن التدرج بالأحكام أو حتى ظاهرة النسخ في الأحكام، وبينت أيضا عن طريق سؤال وجواب في الغالب بعد ذلك عن طريق روايات الأئمة صلوات الله تعالى عليهم، وأيضا كانت تكتنفها ظروف مشددة على الأئمة وأصحابهم صلوات الله تعالى عليهم. هذه كون الشريعة لم تبين في مقام واحد، مقصود من مقام واحد يعني كان في واحد يطلع على المنبر ويقول ما كتاب التقليد مسألة خلصنا، مسألة ثانية شروط المرجع، ما في هكذا كان بالشريعة. لم تبين الشريعة بهالطريقة لا من قريب ولا من ممكن يكون جمعوا الروايات، يعني جمعوا روايات بس مني مشكلة الناس مشكلتنا قد يكون بعض الأحيان يعني قد يكون عنده التعارض بالأخبار نفسه عنده مشكلة بعض الأحيان. شو خصني سأنا أصحاب الأئمة أنا يعني أنا بحكي مبين الشرع، سأنت تحب تقطعوني بس تقطعوني بحس كون أمرار. فإذا على كل حال فالمشكلة بشكل عام الشريعة لم تبين في هذه الطريقة. الشريعة عندما نزلت سواء بأوقات مختلفة زمانا من جهة بظروف مختلفة، والظروف تحكم بعض الأحيان. إذا أنتم بتلاحظوا مثلا زمن زين العابدين صلوات الله تعالى عليه فضلا عن الإمام أبي عبد الله الحسين أو الإمام الحسن صلوات الله تعالى عليهما كان في قلة توجه نحو ماذا الفقه وأخذ الروايات وتناقل الروايات ومشاكل ذلك، بخلاف زمن الإمام الباقر صلوات الله تعالى عليه الذي يعتبر معلم الشيعة دينهم، فعلا هو الذي علم الشيعة دينهم وهو الذي أوصى الصادق قال له أوصيك بأصحابي خيرا. الإمام الباقر قال له للصادق قال له تبهلع أصحابي ذولا زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبو بصير موجودة بالكافي الرواية، قال له أصحابي تبهلع عليهم الله يرضى عليك. وعلى كل حال هذا رواج الشريعة وحتى يعني طريقة إلقاء الشريعة عندما توجه الناس إلى الفقه أو العقائد، بس نحن باعتبار أصول فقه لسبب ما لحادث كوني ما كتبت كلمة الفقه جنب الأصول بغض النظر عن سبب، فنحن حنتكلم عن الفقه أكثر. ونفس النكتة تذكروها في العقائد، ترى نفس النكتة بأذكرها في الفقه تذكرونها في العقائد. الروايات لم تأتي في مقام واحد، هذا شو بيخلينا؟ هذا يدعنا لكي نفهم كلام الأئمة عليهم السلام أو كلام الله سبحانه وتعالى أن ننظر النظرة من سمية نحن النظرة المجموعية. من هنا تتولد الحاجة أنه عندما تقرأ القرآن لا تجعل القرآن عضين يعني تجعله قطعة قطعة، لابد أن تنظر ماذا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، في عندك عام وخاص وناسخ ومنسوخ ومشاكل ذلك على ما بين في كلمات أهل البيت. وأيضا عندما تريد أن تستخرج مفهوما من رواياتهم صلوات الله تعالى عليهم لابد أن تنظر هذه النظرة المجموعية.
انا بديش اقطعك بس
قطعتني وخلصت بديش اقطعك.
هذا خاص بالاحكام الشرعيه؟
لا قلت لا قلت في العقائد ايضا، في اي مفهوم حتى بالاخلاق بالعقائد باي مفهوم اخر في اي مفهوم من مفاهيم روايات اهل البيت ما مش ديدا لا ديدا القران باعتبار طبيعه النزول التدريجي للقران ولا ديدا الروايات باعتبار ظروف التي عاصرها اهل البيت. أهل البيت لم يكن لهم منبر، يعني لا الباقر كان له منبر في مسجد المدينة ولا الصادق كان له منبر بمعنى المنبر يعني المنبر تدريسي. اليوم نبدأ بكتاب التقليد وننتهي إن شاء الله بعد 75 سنة في كتاب الديات. بس على زمن الصادق كانت أسهل الاستدلالات، يعني يذكر رواية ومتعين. على كل حال ما كان في منبر بهذا المعنى اللي هو مثلا تفتح كتاب، لكن هو حتى رسائل العملية بيكون عنده تقييدات المرجع في ذهنه لا ينقلها إلى الخارج. على كل حال بيكون في قيود ذهنية عنده دائما. فالنتيجة ما نريد بيانه أن هذه الظاهرة توجب علينا كباحثين عند النظر في القرآن والروايات أن ننظر هذا من سمين إحنا ماذا؟ النظرة المجموعية. ونحن بينا في محله، ولا أدري إذا الإخوان سامعين منا، هو الفهم الدين لا يعقل فهم الدين إذا ما كان عندك هذه النظرة. وأحد أسباب خطأ الفهم وسوء الفهم الموجود عند بعض الإخوان، بدي أسميه من هو بس واحد ببالي إسابين، أحد أسباب خطأ الفهم وسوء الفهم هو عبارة عن مين؟ عن ماذا؟ عن النظر بعين واحدة، مو النظر ماذا؟ بعينين، بحيث أنه واحد ماذا؟ ينظر مجموع الروايات. فعلا ينبغي للباحث لمن يريد أن يقول ماذا قال أهل البيت أن ينظر إلى كل الروايات، مو أنه أنا عندي فكرة براسي، هاي بنسميه نحن المنهج الإسقاطي، عندي فكرة براسي أي رواية بحسها قريبة من المعنى الذي أريده أخذها وأسلط الضوء عليها وأقول ماذا شفت أهل البيت قالوا هذا. يا أخي هدي بالك شوي، وينبغي لك أنت في أي مقام تبليغي أن تنظر إلى هذه النظرة المجموعية. طيب سواء كنا بالفقه أو بالعقائد أو غيرها، بس نحن قلنا كلامنا في الفقه مبدئيا، مو كلامنا في اعتبار أنه قلنا في مشكلة أنه كتب أصول الفقه، شو بدي أسوي أنا بالفقه؟ عندما أراد الفقهاء، والفقهاء كلهم ملتفتين لهذا المعنى ما عندي شك، وأهل البيت أكدوا على أن أحاديثهم عام وخاص ومحكم متشابه وناسخ ومنسوخ و و و و. عندما نذهب إلى النظرة المجموعية نجد ماذا؟ تنافيا بين الروايات في بعض الأحيان، سواء كان تنافيا مستقرا أو تنافيا غير مستقر. هنا صار في حاجة لبحث ماذا؟ ما يسمى بكتاب التعارض. عندما نذهب إلى هذه النظرة المجموعية نشعر بوجود تنافي، فهنا بدأت الحاجة إلى ماذا؟ إلى شيء اسمه كتاب التعارض. كيف نعالج التنافي الظاهر بين الروايات؟ وقد سئل أهل البيت، هذا بسميها، عن أسباب هذا التخالي. يعني هذا الأمر الاختلاف الأحاديث ليس أمرا التفت له واحد قبل 10 سنوات وعشرين سنة، اختلاف الأحاديث ظاهرة ملفتة للنظر من زمن النبي صلى الله عليه وآله، ووصولا إلى أصحاب الأئمة الذين كتب بعضهم كتبا بعنوان اختلاف الحديث، وكتب جملة من الاستبصار. شو الاستبصار؟ استبصار هو كتاب في علم اختلاف الحديث، استبصار للطوسي هو كتاب في علم اختلاف الحديث، كتاب التبصرة للشو اسمه إمامه التبصرة من الخيرة لعلي بن باباوي، الغرض منه ماذا؟ بيان فكرة ماذا؟ اختلاف الحديث وأثرها ومشاكل ذلك. علي بن باباوي جارنا. واصل الكتاب مطبوع بالأبطحي، فإذا مدرسة الأبطحي، فإذا مدرسة المهدي بسموه عفو، فإذا بتصور سيد الأبطحي هو المحققه. فإذا ما نريد بيانه في المقام رحمة الله تعالى عليه، ما نريد بيانه في المقام أنه إذا ما نريد بيانه في المقام أن هذه المسألة هي مسألة لازم، يعني بحث التعارض برزت الحاجة إليه من الحاجة إلى النظرة إلى المجموعة الأخبار، إلى الأخبار مجموعة، وعثورنا بعد ذلك على ماذا؟ على وقوع التنافي. طبعا عندما تريد أن تنظر إلى مسألة التعارض الأحاديث، طبعا كلمة تعارض لم ترد في روايات لعله إلا في مرفوعة زرارة المروية بعوالي اللآلي بس، ولا لم ترد في كتب الأخبار عبارة تعارض الأحاديث. الوارد في تعابير الروايات الغالب اختلاف، لذلك بكتب الأصحاب عندما كتبوا عنوان ما كتبوا عنوان تعارض الأحاديث، كتبوا عنوان ماذا؟ اختلاف الأحاديث. الموجود في الروايات الاختلاف، مو الموجود في الروايات التعارض. ولذلك على كل حال نحن غير متعبدين بكلمة تعارض حتى نبحث ما معنى التعارض، وما هو اصطلاح التعارض، وهل يشمل التعارض الجمع العرفي أو لا يشمل الجمع، ايش بسوي له؟ ايش ما يشمله؟ شو يعني؟ يعني وشو بعدين؟ باب النتيجة نحتاج أن نبحث كل هذه المسائل. ماذا اصطلاحكم؟ واللي طلع ما يدينا عادي من أولانا يعني اللي اخترع الاصطلاح يحطه ما يقول مقصود الأعم من ذلك. شو بدأ المسألة؟ البحث عن التعارض أو عن اختلاف الأحاديث طارة يكون بحث كيف نعالج هذا الاختلاف، أو ما هي حقيقة اختلاف الأحاديث وكيف نعالج اختلاف الأحاديث، وطارة يكون في بحث مبدئي منسميه نحن بحث ها بلي بحث أساسي أصلي جوهري اسمه ما هي أسباب اختلاف الحديث، ليش الأحاديث مختلفة. إذا أنتم بتلاحظوا أنا بمقدمة البحث حاولت صور صورة معينة أبين الداعي لهذا البحث. هذا الذي ذكرته تدرج بالزمان، تدرج الأحكام بالزمان، التقية، الظروف الخاصة، كلها قد تجعلونها بعد ذلك ماذا؟ أسباب اختلاف ماذا؟ اختلاف الحديث. بعلم الأصول لا يهتمون بهذا البحث اللي هو اسمه ماذا؟ أسباب اختلاف الحديث. لكن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في البحوث بالجزء، طبعا البحوث كتاب التعارض عدل عليه عندما طبع، يعني الظاهر تم تعديل عليه بعض الأفكار ورتب بطريقة معينة عند طباعته بإضافات من نفس الشهيد الصدر رحمة الله تعالى. لا أقول هو الأول تعالوا كمان، بس على كل حال هذا الجزء السابع، هذا الجزء السابع بالتعارض ذكر فيه بحث أنا بنصحكم مطالعته بالجزء السابع صفحة 28 إلى صفحة 41 في كتاب البحوث للشهيد الصدر، حاول أن يذكر أسباب اختلاف الحديث. صفحة 28 إلى 41، 13 صفحة منه شيء وعبارات سلسة جدا كتاب التعارض. جزء السابع صفحة 28 إلى 41 هناك ذكرت 8 أسباب لاختلاف الأحاديث. 8
عفوا الصفحة شيخنا لو
سمحت. 28 بيستوهاشت 28 اللي إياها بعضهم أضافها صاروا 20. شو بدأ المسألة موجودة في كتاب في كتاب في كتاب مطبوع مطبوع حديثا حديثا مو كتير حديثا يعني في كتاب مطبوع للنجارودي اسمه أسباب اختلاف الحديث مجلد كامل موجود في دار الحديث إذا شايفينه في دار الحديث هذا بمعلم في هناك كتاب مطبوع ما أجد بعد في طبعات ولا نفدت يعني بس في كتاب مطبوع اسمه أسباب اختلاف الحديث مجلد كامل أكثر من 600 صفحة لعله فقط موضوعه ماذا أسباب اختلاف الحديث كتاب أنا مطلع عليه كتاب جيد جدا هذا بحث آخر هذا أحكيه بعد شوي بس هد البال. الثمانية اللي ذكر الشهيد الصدر لأسباب اختلاف الحديث في البحوث هني ذكر أول سبب التعارض الوهمي. شو التعارض ما هو التعارض الذاتي هو شو يعني التعارض الذاتي؟ يعني أنت ما بتفهم الروايات فتتوهم أن الروايات ماذا؟ متعارضة. واضحة هذه بنسميه ماذا؟ تعارض الذاتي. وهذا شايفينه كثير بحياتنا، يعني بيطلع لك واحد يقول مثلا أنه رواية تقول الإمام الحسن مطلق ورواية تقول ماذا؟ لعن الله كل مذواق مطلق. المتعارض ما في تنافي بينه. رواية عم تقول أنه عم تحكي عن واقع خارجي وقع من شخص الطلاق كثيرا بغض النظر 3-4 كثرة الطلاق ما سب أسبابها، وبعض الأحيان الطلاق قد يكون حسن بل مستحب في بعض الأحيان. ورواية ثانية تتكلم عن واحد يطلق لأجل ماذا؟ أنه مذواق. شو يعني مذواق؟
مش عم
تغير آراء. ها؟ غير آراء. إيه. فرواية عم تلعن المذواق ورواية عم تتكلم عن واقع خارجي اسمه مطلق. شو خاص هذه بتلك؟ أنا قلت لو كان أمير المؤمنين عليه السلام، يعني أمير المؤمنين كتير، يعني لو كان أمير المؤمنين يرى أنه في مذمة بالإمام الحسن كان عندما رد عليه وقل نزوجنه كان سكت لهم. يعني أمير المؤمنين معروف عنه أنه كثير لين العريكة كان عند الحق والباطل، يعني ما كان إذا رأى أنه في باطل كان ينبغي ماذا يفعل؟ مش كان ينبغي، كان يفعل صلوات الله تعالى عليه. ما هم عندما قالوا له لنزوجنه شو أسوي؟ ما قال لهم لا وكنت زوجه، ما قال لهم هذا. عم بتكلم عن واقع خارجي بغض النظر كيف واحد تبرر هذه الروايات، بس موضوعين مختلفين، موضوعين ما مرتبطين ببعض. يعني انت عم بتقول صغرى وكبرى، يا حبيبي الحد الاوسط لم يتكرر، يا حد الأوسط لم يتكرر. على كل حال بغض النظر هذا بنسميه سوء الفهم. سوء الفهم وما لنا علاقة بنوايا البشر. نحن نقول سوء الفهم من باب حسن الظن. السبب الثاني من أسباب اختلاف الحديث هو النسخ، هو حصول النسخ. السبب الثالث ذكر الشهيد الصدر سبب عظيم جدا وهو أساسيات ضياع القرائن. السبب الرابع هو سبب ينبغي النظر التدقيق فيه أكثر مما ذكره الشهيد صدر، هو تصرف الرواة والنقل بالمعنى. تصرف الرواة والنقل بالمعنى، هل النقل بالمعنى واقعا مؤثر إلى هذا الحد أو لا؟ تصرف الرواة يعني الراوي هو بيبدأ بيضيف عبارات أو بيغير مطلب أو مشاكل ذلك. بس نحن كلامنا بالثبوت مو كلامنا بالإثبات.
مش بس تقطيع الأحاديث
ومشاكل. منها تقطيع الأحاديث
في شيء
تاني أظن أني طبعا في عندك القراءة الارتكازية في زمن النص، في عندك أنت والله مثلا قراءة، عندك مثلا قرينة السؤال بعض الأحيان قد تضيع فيذكر لك الجواب ويقال الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، وش كان السؤال، شو كان الموضوع، ضيع القرائن. التدرج بالبيان السبب الخامس، التدرج بالبيان يعني عدم يعني نفس التدرج بالبيان. فواحد بتصور أنه البيان قد تم، مع أنه البيان ماذا لم يتم، الآن عم يتمم البيان. سبب السادس التقية. سبب السابع ظروف الراوي، يعني قد يكون الإمام في مقام التخاطب عم بخاطب الراوي في ضمن ظروف محددة. أنا عندما قلت هذا الحكم قلت الحكم عليك باعتبارك باعتبار أنك أنت كنت جاهل بالحكم فقلت لا كفارة عليك. أما ذاك الآخر عندما قلت عليه كفارة لأنه كان عالما بالحكم، بس أنتم التفتوا لخصوصية أنه هذا الجاهل وخصوصية ذاك ماذا عالم. سبب الثامن الدس والتزوير، يعني الكذب، كذب وجود كذب في الأخبار فعلا. هذه الأسباب الثمانية اللي ذكرها شهيد الصدر. أنا قلنا نحن أنه أول واحد لعله عمل تشقيق لهذا العلم اللي هو علم أسباب اختلاف الحديث، والله عالم هو والله يعلم هو أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه. في رواية لأمير المؤمنين موجودة في كتاب سليم بن قيس، تدروا الكليني أحد مصادره التي اعتمد عليها كتاب سليم بن قيس، يعني الكليني من اعتمد على هو وشو اسمه صاحب الغيبة النعماني وكثير من العلماء اعتمدوا على كتاب سليم بن قيس بخلاف مثل الشيخ المفيد الذي كان يقول عندي إشكالات في النسخ التي وصلتني ومشاكل ذلك. بس الكليني أحد الذين اعتمدوا على كتاب سليم بن قيس، يعني هذه لا إشكال فيها، وقد أخذ منه كثير من الروايات بنفس السند المعروف لكتاب سليم بن قيس اللي هو حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن آبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس. هذا السند المعروف، حماد عن إبراهيم عن آبان عن سليم، هذا السند المعروف. نعم، الإشكالية الوحيدة فيه هو آبان بن أبي عياش، هو بيستشكل بعضهم بسند من جهة مين؟ آبان بن أبي عياش. نحن نقول بأنه تلقي الأصحاب لهذا الكتاب، ما في طريق آخر له إلا آبان بن أبي عياش. أمارة أن آبان بن عياش لا أقل بلحظ هذا الكتاب كان شو مأمونا فعلا. بس بغض النظر الرواية موجودة بالكافي الجزء الأول صفحة 62 باب اختلاف الحديث، اسمه الباب هكذا باب اختلاف الحديث. رواية طويلة جدا، أنا حأقرأ منها مقدارا ما مع شوية اختصار، وأنتم إن شاء الله تعالى تطالعونها كاملة. صار عندكم شغلتين تطالعوهن، طلعوا الحديث وطلعوا بحث الشهيد الصدر فعلا. تفضل السيد.
غير الشيخ الكولاني من اعتمد على كتاب سليم القيس؟
عفوا، صاحب الغيبة النعماني. النعماني عنده بعبارته أول الغيبة يقول من عمدة كتب الأصحاب، يعني بيمدح هذا الكتاب مدحا. يعني النعماني هو تلميذ الكولاني على كل حال، النعماني هو تلميذ للكليني، أبو زينب اسمه.
يعني إشكال الشيخ المفيد، إشكال الشيخ المفيد هو الإشكال الذي لدينا حاليا اللي هو قصة النسخ.
لا إشكال، أنه إشكال كثير منهم ليس النسخ، إشكال كثير منهم أبان بن أبي عياش سيد الخوئي لا أقل، إشكاله أبان بن أبي عياش
بالنسخ.
قد يكون عنده إشكال بالنسخ، بس إشكاله الأساسي بصور هو أبان بن أبي عياش. أغلبهم هذا أنا شفته أن إبان بن أبي عياش يستشفلوا فيه، ولم نسخ لا ينبغي الإشكال فيها بالنتيجة. بالنتيجة في مقدار قدر متيقن، في مقدار إيه مستدركات، لكن في مقدار هو شو؟ هو قدر متيقن. قال قلت الأمير المؤمنين، على كل حال طبع كتاب سليم بن قيس بثلاث مجلدات، بثلاث مجلدات تحقيق واحد من أنصاري أو مشاكل ذلك، عمل له مقدمة مجلد كامل في بيان النسخ وكيفية تجميع الكتاب ووصول الكتاب وأقوال العلماء ومشاكل ذلك، موجود الكتاب ثلاث مجلدات خضر. يعني هو تعب حاله ثلاث مجلدات حتى يطلع معه ثابت الكتاب، يعني أخي ثبتها. الرواية تقول هكذا، قال قلت، يعني قال سليم بن قيس، قال سليم بن قيس الهلالي، قال قلت لأمير المؤمنين، تعرف أنت قصة سليم بن قيس ولا ما؟
قال سليم
لا شيخنا، حتى ما في السينة يعني إذا بدون كتاب.
لا بس. على كل حال ينبغي نحن أن نعمل جلسات مرتبطة بتاريخ العلم الحديث وكتب الحديث عند الشيعة الإمامية، كل كتاب بكتابه نعرف به، بس هذه نجعلها جلسات في مقام آخر إن شاء الله تعالى. عن سليم بن قيس الهلالي قال قلت لأمير المؤمنين إني سمعت من سلمان والمقدادة وأبي ذر، لهن خواص أمير المؤمنين، هؤلاء يعني هؤلاء من خواص أمير المؤمنين، شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، أيدي الناس. ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، يعني سمعت من مين؟ أبو ذر وسلمان والمقداد صلوات الله عليهم. ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل. أفترى، عم بيستهزئ سليم، أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ معقولة؟ معقولة في ناس كذابين على رسول الله صلى الله؟ هو طيب كثير سليم، يعني هو إنسان عنده طيبة، يعني فينا اعترف له في هذه المسألة، عنده طيبة قلب. بس على كل حال سليم بن قيس، سليم بن قيس سأل هذا السؤال لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين ما قال له كلهم كذابين، لأنه كمان أن تقول دائما أنت تكون عندك هذه الحدية وكل الناس كذابين كمان هدي بالك على البشر، مو كل الناس كذابين، يعني أكيد في كذابين بس مش كل الناس كذابين.
نحن كمان عم نصدق الكذب.
فقال فأقبل علي فقال قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصة ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله على عهده حتى قام خطيبا قال يا أيها الناس. هذه النقطة كثير لطيفة، عندما قام النبي وقال للمسلمين كثرت علي الكذابة، مين كان عم يقصد؟ يعني عم يقصد ناس بالهند مثلا ولا بالصين ولا بأدغال الأمازون كان عم يقصد، ولا مين عم يقصد الكذابة؟ يعني مين هم الكذابة؟ كثرت علي الكذابة، مين عم يكذب على رسول الله؟ أليس من رآه بيقول لك واحد أخي، وهذه الرواية عند السنة موجودة ترى، أن النبي قام وقال كثرت علي الكذابة، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده، وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. أنتوا الأحاديث الموجودة في عصركم لها أسباب أربعة، لكن هناك يطلع الاختلاف، عم يبين الاختلاف. رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله متعمدا إلى آخر العبارة، ورجل سمع من رسول شيء من رسول الله. طبعا بعدين بين الإمام، بس أنا حأقرأ بس الرؤوس وأنتم بتقرأوا الحديث كاملا. ورجل سمع، هذا القسم الأول. إذا رجل القسم الأول هو شخص كذب متعمدا، هؤلاء بينطبق عليهم ماذا؟ إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذ يقول تسمع لقولهم، منافقون. القسم الثاني، رجل سمع من رسول الله شيئا ولم يحفظه على وجهه، يعني هذه المشكلة من الراوي، غفلته ضعفه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول أنا سمعت من رسول الله، فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنه وهم لا رفضه. فسبب الشبهة هو اشتباهه، خطأ الراوي. ورجل ثالث سمع من رسول الله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم أو سمع نهيه عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم. هذا الناسخ والمنسوخ، عدم الاطلاع على القرائن المنفصلة، هذا هو مثاله، أنه سمع أمر رسول الله لكنه ماذا؟ ما سمع النهي، فعندما نقل للناس نقل ماذا؟ الأمر، ولم ينقل النهي. وآخر رابع لم يكذب على رسول الله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما، لم ينسه بل حفظ ما سمعه فجاء به كما سمع إلى آخر العبارة فعلا. ثم بعدين أمير المؤمنين بيّن أنه نحن كنت يقول له كنت أدخل على رسول الله كل يوم دخلة، وكنت أخذ منه الدين، وكنت أتبع اتباع الفصيل لاتباع أمه. هذا الحديث المعروف المطول فعلا المذكور فيه علاقة أمير المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله كيف أخذ عنه الدين. فإذا ذكرت أربعة أسباب تعمد الكذب، عفوا ثلاث أسباب ذكرت، سبب الرابع من اكتبب، ثلاث أسباب للاختلاف الحديث، تعمد الكذب اثنان، وهم الراوي ثلاثة، الناسخ والمنسوخ عن القرائن المنفصلة. هؤلاء الثلاث، ضياع القرائن المنفصلة مثلا، وهم الراوي والتعمد تعمد الكذب فعلا، هذه ذكرت في رواية أمير أمير المؤمنين.
شابه قال له ناسخ ومنسوخ عام وخاص، إلا إذا كلهم
قرائن منفصلة كلها، بل قرائن منفصلة بل هذا تمام. نعم،
هو لما قال له أنه ناسخ ومنسوخ، إذا في شيء معتد به من كلام رسول الله فيه ناسخ ومنسوخ.
إيه صحيح،
ناسخ ومنسوخ لا تقييد.
إيه صحيح.
هل يعترف بهذا المعنى، أو يعني في مصادق بيجي بيركز بخوي إنه إيه هذا من الناسخ ومنسوخ؟
ما لها معنى، ليس لها معنى، لأن نحن غالب سنة النبي نقلت لنا عن طريق مين؟ أئمة صلوات الله تعالى عليهم. وأئمة صلوات الله تعالى عليهم ماذا؟ عندما أرادوا أن يبرزوا أبرزوا الناسخة، ما أبرزوا المنسوخة. فلذلك ما عندنا نحن هالظاهرة برواياتنا، نحن ما عندنا هذه المشكلة، هذه مشكلة من يبتعد عن روايات النبي عن روايات أهل البيت، عنده هالمشكلة، نحن ما عندنا هذه المشكلة. هذا تمام الكلام في ما قبل التمهيد لبحث التعارض. فلندخل في تمهيد كتاب التعارض الذي ذكره الماتن رحمة الله تعالى عليه. قال: ما هو التعارض المصطلح؟ قال الماتن في أول بداية بحثه، عندما أراد الماتن رحمة الله تعالى عليه أن يعرف التعارض، ذكر في مقام تعريفه التركيز على نقطة واحدة، وهو أن التنافي بين أمرين، إما أن يكون تنافيا بلحاظ عالم الجعل، وإما أن يكون تنافيا بلحاظ عالم المجعول، وإما أن يكون تنافيا بلحاظ عالم الامتثال. بكون أنتوا تلتفتم الآن فصاعدا تنسوا مبنى الماتن أنه لا ينكر شيئا اسمه الحكم الفعلي، لأنه في مقام الكلام ما عندنا قدرة على الحفاظ على مباني الماتن، لا أقع مستوى البيان، ما عم بيحكي على مستوى النتيجة، النتيجة فيك تحافظ عليها، لكن بتعبر بلا كلمة الفعلية تعبر بالفعلية، بس ما في عندنا يعبر هذا التعبير، والمتن ما عملها، ليش أنا بدي تعب حاله والمتن ما تعب نفسه في المسألة؟ فنحن حنعبر تعابير كلمة الحكم الفعلي والمجعول كأننا نجري على اصطلاح النائيني في عند بيان مطلب التعارض. ما حنذكر على مسلك الماتن الذي ينكر شيئا اسمه الحكم الفعلي، اللي هو بيقول هناك فاعلية مو فعلية، هو يؤمن بالفاعلية لا يؤمن بمرتبة الفعلية. هذه نقطة. النقطة الأولى إذا ما هي؟ أن الحكم عنده مراتب، عندنا مرتبة الجعل، مرتبة المجعول، مرتبة الامتثال. مرتبة الجعل يقصد منها ماذا؟ هذا الجعل الذي هو مجعول عند المولى، اللي هو الجعل الكلي الذي يقول مثلا بأنه تجب الحج على المستطيع، هذا بنسميه مرتبة الجعل. وعندنا المرتبة الثانية مرتبة المجعول أو الحكم الفعلي، اللي هو عبارة عن تحقق الموضوع خارجا، فيكون عندي شيء اسمه الحكم الفعلي، عندما تكون مستطيعا إن شاء الله تعالى للحج فيصبح الحكم ماذا؟ فعليا عليك، طبعا إذا لم تكن قد حججت فيما مضى. والمرتب والشيء الثالث عندنا شيء اسمه الامتثال، عالم الامتثال، بعد ما صار الحكم تحقق موضوعه خارجا فصار فعليا وعلمت بهذا الحكم وأردت امتثاله تمتثله في عالم الخارج، ويكون هناك دعاوية فعلية لك الامتثال خارجا، هذا نسميه الحكم في مرتبة الامتثال. ما نريد بيانه نحن في هذا المطلب، هذا التقسيم سبب هكذا، أن نحن عندما نريد أن نقول هناك تعارض بين الأدلة، التعارض إنما يكون بين مدلولي الأدلة. سؤال لكم: ما هو مدلول الدليل؟ هل مدلول الدليل الحكم في مرتبة الجعل، أم أن مدلول الدليل هو الحكم في مرتبة المجعول، أم أن مدلول الدليل هو الحكم في مرتبة الامتثال؟
مدلول الدليل دائما الجعل،
المفروض.
فلذلك نقول بأن التعارض إنما يكون دائما بلحاظ ما يكشفه الدليل عن مرحلة الجعل. يعني بيكون عندي دليلين، دليل الأول يكون يقول إن الجعل كيت، والدليل الثاني يقول إن الجعل كيتيك. فالدليل الأول يقول الجعل الأول هكذا، والجعل الأول الجعل الثاني ماذا؟ هيكيك. فحينئذ الاختلاف بين هكذا وهيكيك ما إلا ما تكون في لهجة عربية فصيحة تقول هيكيك. على كل حال بعض المناطق بيقولوا هيكيك. على كل حال فإذا هاكا 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 يعني هاك ذاك يعني هاكا يعني ذاك موجودة أيضا لهجة عربية فصيحة حسب الظاهر. على كل حال اسماء الإشارة سهلة. فإذا عندك أن مدلول الدليل شيء ومدلول الدليل ماذا؟ شيء آخر. فدائما ليس التنافي بين الخطابين، التنافي بلحاظ مدلوليهما. فكل خطاب ماذا يدل على معنى يغير المعنى الآخر، فحينئذ يقع التعارض. ومن هنا تأكيد الماتن دائما وأبدا على أن التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين، ومدلول الدليل هو الجعل. فالتنافي دائما يكون بلحاظ حكاية الأدلة عن عالم الجعل. كل ما كان في تنافي بين الأدلة بلحاظ الحكاية عن عالم الجعل نسميها ماذا؟ التعارض فعلا. وليس إذا وقع تنافي في عالم الامتثال نسميه ماذا؟ تزاحم. إذا كان التنافي بلحاظ المجعول سوف تعرفون أنه اسم ورود. التنافي بلحاظ عالم الجعل هو التعارض. التنافي بلحاظ عالم الجعل بلحاظ الحكاية الأدلة عن عالم الجعل هو الذي نسميه بالتعارض فعلا. وإلى هذا أشار الماتن بقوله التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين أو الأدلة. ولما كان مدلول الدليل هو الجعل فالتنافي المحقق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين أو الامتثالين، لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد الدليل. شو يعني؟ يعني الدليل لا يكشف لا عن المجعول ولا يكشف عن الامتثال. الدليل يحكيك عن مين؟ عن الجعل، كما تقدم ديجا في الحلقة السابقة. إذا كان الأمر كذلك وعرفتم أن التنافي بلحاظ المدلول، سؤال نعم فضل بوقف. هو حسيت قرب علي هجم علي هجمة رجل واحد، لكن سبحان الله توقفت الصورة. على كل حال ما نريد بيانه أنه لا يقع، هذه النقطة كتير جوهرية تأملوا معي في هذه النقطة. الأدلة المحرزة التي عفوا التعارض دائما وأبدا إذا وقع يقع بين ماذا؟ أدلة المحرزة. ليه؟ لأن الأصول العملية هل تكشف لك عن جعل المولى؟ استصحاب ماذا يقول لك؟ الاستصحاب كأصل عملي أو البراءة كأصل عملي أو الاحتياط كأصل عملي مثلا عم ابن المات، فقد تحدد لك الموقف العملي ولا تقول لك حكم الله هو كذا. حتى الاستصحاب ما قلنا ليس بأمارة، حتى الاستصحاب الشبهة الحكمية ماذا يعطيك؟ يعطيك أنت متعبد في مقام العمل على أن تبقي الحكم كأنه كان عملا، مو أنه يكشف عن مين؟ عن جعل المولى وبقاء جعل المولى. ما لعل جعل المولى قد انتفى، لكن عندما تستصحب بقاء الحكم أقول لك أنت شو؟ متعبد في مقام العمل على البناء على ماذا؟ على ما على بقاء ما كان. ها؟ شو خاصني بالسيد الخوسي؟ الخوسي عنده أمارة للاستصحاب. أنا بحكي عن واحد يكون صاحب استعمال إيه ما عنده مشكلة، بكون أصل عمل أمارة بتصير، بس بحكي عنه بعدين. بس أنه ما نريد بيانه في المقام أن الأصول العملية لا تكشف عن الجعل، وإذا كانت الأصول العملية لا تكشف عن الجعل فلا معنى للتعارض بين الأصول، والتعارض دائما وأبدا إنما يكون بين الأمارات المسمية الأدلة المحرزة التي لها جنبة الكاشفية عن الجعل. إن قلت كيف تقول بأن دائما التعارض إنما يكون بلحاظ عالم الجعل بلحاظ الأدلة المحرزة، ما أنتم تقولون تعارض الاستصحاب والبراءة، تعارض الاستصحاب وأصالة الطهارة، فإن أصالة الطهارة تعطي الطهارة والاستصحاب يعطي النجاسة فتعارضا. أقول هذا ليس تعارض حقيقي داخل في الاصطلاح الأصولي، هذا التعارض تعارض بلحاظ النتيجة، أن أصالة الطهارة تقول لك تعامل معه معاملة الطاهر، وأصالة والاستصحاب يقول لك تعامل معه معاملة ماذا؟ المتنجس. فعلى مستوى النتيجة يتنافيان، لكن لا يمكن لك العمل بهما على مستوى العمل، فيقع التعارض بين ماذا؟ بين دليلهما، يعني بين كل شيء لك طاهر وبين ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك. لذلك دائما وأبدا التعارض بلحاظ الجعل. ما هو مجعول المولى؟ ما هو جعل المولى؟ جعل المولى في مورد الاستصحاب أنه جعل ماذا؟ التعبد ببقاء مكان. ما هو جعل المولى في مورد أصالة الطهارة؟ أنه جعل لك في موارد الشك في الطهارة أن تعمل على طبق الطهارة، هذا هو جعل المولى. فالتعارض إذا وقع التوقع بين مين؟ بين الكواشف عن هذين الجعلين. وإلا عملك بأصالة الطهارة خارجا ليس جعل المولى، استصحابك نجاسة الثوب ليس جعل المولى، بل جعل المولى هو التعبد ببقاء ما كان، التعبد بطهارة الثوب. لذلك لا يقع تعارض بين الأصول العملية بمعنى التعارض المصطلح، بل التعارض إذا كان يكون بين الأدلة المحرزة التي تثبت هذه المعاني. ولذا قال الماتن ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة، لأن الدليل المحرز هو الذي له مدلول وجعل يكشف عنه. لأن قلنا تنافي بين مدلولي الدليلين، فلا بد أن يكون للدليل مدلول. من هو اللي عنده مدلول يكشف عنه؟ دليل محرز. وأما الأدلة العملية المسمى بالأصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور، اللي هو عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين، إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشفه وجعل يحكي عنه، بل الأصل بنفسه هو حكم شرعي ظاهري. وحينما نقول في كثير من الأحيان إن الأصلين العمليين متعارضان، لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول، بل التعارض وين؟ في النتيجة. شان النتيجة على مستوى العمل، على مستوى العمل ما قادر أعمل بهما.
فينا نقول هيك مقام التطبيق؟
بالي ممكن نقول هكذا، لأن لا مش تزاحم. تزاحم في تكليفين، ما في تزاحم هنا، تكليف واحد هو. مورد واحد هو، بس مورد واحد، مو تكليفين. أعلم أنهما امتثالهما، لكنت أمتثله لولا ذاك وهذا أمتثله لولا ذاك. ولأن كل أصل له نتيجة معلولة له، ومن حيث التنجيز والتعذير، فإذا كان يعني واحد أصحاب يقول لك منجز والأصل طهارة تقول لك معذر، فإذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضان، وكلما كانا كذلك وقع التعارض المصطلح، يعني التنافي بين مدلولي الدليلين بين دليلهما المحرزين لوقوع التنافي بينهما في المدلول. ومن هنا نعرف أن التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليلهما، مش حلو الكلمة أبدا. وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز، فإن مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي ودليل حجية ذلك الدليل المحرز. باقي الأمور تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.